أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال حديثه صلى الله عليه وسلم أو حديث عنه يطربني. فكر، أي حديث يطربني ويطربك؟ إذا سمعت حديثا، ما هو الحديث الذي يطربك ويجعلك في نشوة وفي سعادة وفي سرور وفي همة؟ هل الحديث عن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الحديث عن الدينار والدرهم والنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث؟ ما هو الذي يطربك إن سمعت ذكره؟ أسأل الله أن يجعلني الله وإياكم ممن يرتاح لكلام الله، لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. رضي الله عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهدوا وسمعوا، فهنيئا لأسماعهم وهنيئا لأبصارهم، ونحن ولله الحمد نسمع. أرجو الله أن ربي يكرمني وإياكم برؤية الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ العلامة المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى، يقول في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهابته العظيمة صلى الله عليه وسلم وفخامته الكريمة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عظيم المهابة، قد توجه الله تعالى تاج العزة والكرامة وكساه حلة الفخامة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. روى الترمذي وغيره من حديث أبي هالة يصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم تلألأ القمر ليلة البدر، صل عليه صلى الله عليه وسلم. وقال سيدنا علي رضي الله عنه في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. كان صلى الله عليه وسلم مهابا عليه الصلاة والسلام، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يستطيعون إمعان النظر فيه، ما يستطيع الصحابي يحدق أبصارهم بالنبي عليه الصلاة والسلام لقوة مهابته ومزيد وقاره، ومن ثم لم يصفه إلا صغار الصحابة وكلهم كبار رضي الله عنهم، ولكن وصفه صغار السن من الصحابة أو من كان في تربيته قبل النبوة، اللي كان في تربية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ربي النبي عليه الصلاة والسلام قبل نبوته، كهند بن أبي هالة وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. ويدلك على ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة طويلة، وسمعت منه أحاديث كثيرة، وحفظت عنه 1000 مثل، ومع ذلك ما ملأت عيني منه قط. يسمع كثير من حضرة سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، ولكن يقول ما ملأت عيني منه قط حياء منه وتعظيما له، ولو قيل لي صفه لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، لو قيل لي صفه لما قدرت، ما أستطيع أن أصف النبي عليه الصلاة والسلام لهيبته، ولا يستطيع أحد أن يحدق النظر في وجهه الشريف. ومن عظيم مهابته وكمال وقاره كان من جلس إليه صلى الله عليه وسلم هابه، اللي يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام يهاب النبي عليه الصلاة والسلام، وربما أخذته رعدة شديدة من قوة الهيبة المحمدية، ولذلك كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يباسطهم ويلاطفهم ليسكن روعهم. واخفض جناحك للمؤمنين. روى ابن ماجه والحاكم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال جاء رجل فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته رعدة شديدة ومهابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك، فأنا لست بملك ولا جبار، هون هد من روعك، أنا لست بملك ولا جبار، وإنما أنا ابن امرأة من قريش، ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. القديد هو اللحم يقطع ويجعل في الشمس حتى يجف، وكانت عادة العرب أكله، فكنا صلى الله عليه وسلم بذلك عن عدم تكبره وتجبره. في مواطن سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام صدح بأعلى صوته قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولكن في موطن هذا الرجل يعني صحابي يعني ترتعد فرائسه خايف من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام هون عليك، فأنا لست بملك ولا جبار، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة بمكة. عندما رأى الرجل هكذا نطق الرجل بحاجته، حكم عن النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وسكن روعه. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها الناس إني أوحي إلي أن تواضعوا، ألا فتواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، وكونوا عباد الله إخوانا. يعني آتاك ربي عز وجل مهابة، كساك ربي عز وجل شخصية قوية، وأنت أصبحت مهابا في قومك، تواضع يا أخي، تواضع ولا تستغل تلك المهابة حاشا في إذلال الآخرين، لا تواضع. وانظر إلى حبيبك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ في الحديث وعن قيلة بنت مخرمة أنها قالت لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا في الجلسة وهو قاعد القرفصاء أرعدت من الفرق، أرعدت من الفرق، صارت خافت ترتجف هذه المرأة. فقال رجل يا رسول الله أرعدت المسكينة، يعني صابها ترعدي ومهابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إلي، كما تقول قيل بنت مخرمة، ولم ينظر إلي وأنا عند ظهره يا مسكينة عليك السكينة، يا مسكينة عليك السكينة. فلما ذهب فلما قالها أذهب الله ما كان دخل في قلبي من الرعب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وفي هذه الوقائع مع بعض الصحابة دليل ظاهر على قوة مهابته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: إني لأضرب غلاما لي. عنده غلام مملوك أذنب ذنبا كان يؤدبه، عم يضربه. أبو مسعود البدري قال: إذ سمعت صوتا خلفي. اعلم أبا مسعود، قال: فجعلت لا ألتفت إليه إلى الكلام من الغضب حتى غشيني، يعني صاحب الصوت وصل إلي، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو مسعود: فلما رأيته صلى الله عليه وسلم وقع الصوت من يدي من هيبته صلى الله عليه وسلم، وقع الصوت من يده من هيبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لله أقدر عليك منك على هذا. أنت عم تضرب ضرب لأنه أذنب ذنبا، والله لله أقدر عليك منك على هذا. فقلت: والله يا رسول الله لا أضرب غلاما لي بعدها أبدا. بس بطلت أضرب لا غلام ولا غير غلام، ما دام ربنا جل وعلا هو أقدر علينا منا على غيرنا، فلذلك لننطلق من منطلق إشو؟ وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أذنبت الزوجة، لا تعاقب، اعفو واصفح، انصاح، أدب بالتي هي أحسن، فعظوهن بالكلام الحسن. أساء إليك زيد وعمر من الناس، أذنب معك ذنبا، خالف أمرك، اعفو واصفح. قال: هذا بده تأديب، وأنا وأنت ما بدنا تأديب؟ شو هذا عم بأمرنا ربنا؟ شو هذا عم بينهانا ربنا جل وعلا؟ كم من أمر ونحن نخالف أمر الله إلا من رحم الله، وكم من نهي ونحن نجترئ على مخالفة أمر الله. بالله علي وعليك أنريد أن ينتقم الله عز وجل منا؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا. لذلك يا إخوتي، ما دمت أنا المذنب الخطاء مع ربي عز وجل، فإن أذنب غيري من بني البشر معي، فلأنطلق من منطلق وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: لا، نحن يعني ما ندعو عليه، بس بنقول له الله يجازيك بما أنت أهل له. لا، الله يجازيه بما هو أهل له. إذا الله بده يجازينا بما نحن أهل له، ما ترك على ظهرها من دابة، دعوة تقسم الظهر أيها الإخوة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي مسعود: لله أقدر عليك منك على هذا. قال: والله يا رسول الله لا أضرب غلاما لي بعدها أبدا. وفي رواية: فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. خلاص أعتقت لوجه الله وانتهت القضية. انظروا أيها الإخوة إلى سرعة استجابة الصحابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. عندما قال هو حر لوجه الله، أو عندما قال والله يا رسول الله لا أضرب غلاما لي بعدها أبدا، قال عليه الصلاة والسلام: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. في عندك ذنوب، عندنا ذنوب، عندنا خطايا. أسأل الله أن يجنبني وإياكم الظلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله رضي الله عنه وعنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، في رواية: لأني رأيتكن أكثر أهل النار. السبب في ذلك اللسان، لسان المرأة وكفرانها للعشير. قال: فرجعت السيدة زينب رضي الله عنها الثقفية، فرجعت إلى عبد الله بن مسعود زوجها، فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، يعني قليل المال، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني، أي دفعتها لكم، وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال ابن مسعود: بل ائته أنت. أنا أروى أن لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول، اذهبي أنت. قال: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، هي كمان تسأل نفس السؤال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. طبعا هون الشاهد في الموضوع: قد ألقيت عليه المهابة. قال: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، أي في تربيتهما، ولا تخبره من نحن؟ ما تقول له مين هي المرأة ومين الثاني زينب رضي الله تعالى عنها. قال: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ من هدول التنتين؟ كأنها من معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم. وطبعا المرأة قالت أنه لا تخبر النبي عليه الصلاة والسلام من نحن، وسأل سيدنا النبي من هما، شو الواجب؟ إطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام فوق كل الطاعات. قال: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. كمان من حكمة سيدنا بلال أنه قال زينب، بل أين زينب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ أين زينب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، يعني تروح تصدق على زوجها وعلى الأيتام الذين هم في حجرها، فلها الصدقة ولها أجر القرابة. طبعا هذه قضية اختلف فيها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم: هل تدفع المرأة زكاة مالها لزوجها؟ بعض الفقهاء قال: نعم، لأن النفقة لا تجب عليها نحو زوجها. وأكثر الفقهاء قال، أو بعض الفقهاء وخاصة الحنفية رضي الله تعالى عنهم، قالوا: لا يجزئ، لأن النفقة الزكاة يعني على الزوج قد يعود على المرأة نفسها. أعطته الزكاة، راح اشترى طعام، رجع الطعام لمين؟ للزوجة. لذلك الأبرأ والأسلم لدين المرأة فيما يتعلق في الزكاة ألا تدفع زكاتها لزوجها، ولكن لتدفع من الصدقة فلها في ذلك أجر، لتدفع من وصيتها إذا كانت تنفق وصيتها في حال الحياة وطبعا هي الوصيلة تكون إلا بعد الممات. في بعضهم قال لك أخي أنا تقول المرأة أنه بدها تنفق وصيتها في حال حياتها لتعود بذلك على زوجها خير لها من الأباعد، وخاصة إذا كان زوجها بحاجة. أسأل الله جل وعلا أن يكرمني الله وإياكم برؤية الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.